وفيه دليل على مشروعية قول الإنسان ما صليت إذا سئل هل صليت يقول لم أصلي، وأنه لا حرج عليه في ذلك، خلافا لمن قال من السلف بكراهة ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان، بطحان واد من أودية المدينة المشهورة، وقد كان سيله ونجله إلى قرب قريبا من موضع الغزوة، لأنه بحذاء سلع، لأنه يجري بحذاء سلع وجبر سلع رابط عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الكفار أن يتقدموا إلى جهة الغزو، فنزل من على سلع إلى بطحان لكي يتوضأ. قال فتوضأنا للصلاة وتوضأ لها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. هذا هو موضع الشاهد، ذلك أن صلاة العصر يخرج وقتها بمغيب الشمس، ومع ذلك قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من فاتته الصلاة لعذر أنه يصليها، سواء كان العذر نسيانا أو كان نوما. أما النسيان والتشاغل فمن أدلته هذا الحديث، وأما النوم فقد دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، أعني صحيح مسلم، لما عرف عليه الصلاة والسلام في مقدمه من غزوة تبوك قال فأمر، قال فلما استيقظ أمرنا أن نتحول عن الوادي، وقال إنه منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم توضأ فأذن بالصلاة، أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى صلاة الفجر ضحى. فدل هذا على مشروعية القضاء عند العلم والذكر والاستيقاظ من النوم كما ذكرنا. وأما هذا الحكم الوارد في هذا الحديث فهو منسوخ في مسألة التشاغل عن الصلاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عن الصلاة بقتال المشركين، وهذا كما قلنا قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزلت المشروعية ثبتت مشروعية صلاة الخوف، وورد النص بها في التنزيل، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لم يشرع للإنسان أن يترك الصلاة ولو كان في حال القتال، حتى شرع للإنسان وهو يقاتل العدو يضرب بسيفه يكبر ويركع ويسجد إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه اقتصر على الأذكار القولية بقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فشرع للعباد أن يقاتلوا في حال أن يصلوا في حال القتال، وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله بحالة المسايفة أي حالة الضرب بالسيف. وقوله رضي الله عنه فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، احتج بهذا اللفظ طائفة من العلماء منهم المالكية والحنابلة رحم الله الجميع، على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي صلوات فائتة أنه يجب عليه أن يرتب بين تلك الصلوات، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة العصر، وقد دخل عليه صلاة دخل عليه وقت صلاة المغرب، فقدم العصر على المغرب، والقول بوجوب الترتيب هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من هذا الحديث الذي معنا. لذلك يتفرع على هذا الأصل مسائل، منها إذا حضرت إلى صلاة العصر مع الجماعة ولم تكن قد صليت صلاة الظهر فإنك تدخل معهم بنية صلاة الظهر وهم ينوون صلاة العصر فتني صلاة الظهر وراءهم ثم إذا سلمت تقوم فتصلي العصر بعد ذلك. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين كأن تفوتك العصر وهم يصلون المغرب فأحوط الأقوال أن تصلي المغرب وراءهم نفلا بنية النفل حتى لا تفوت الواجب الشرعي من اعتبار الترتيب، إذ لا ينبغي للمكلف أن يصلي صلاة المغرب حتى يسقط حتى تبرأ ذمته من المطالبة بصلاة العصر، لأنه لا يخاطب بصلاة المغرب حتى يؤدي صلاة العصر، فلذلك يشرع له أن يبتدئ بها. لكن هنا مسألة مشكلة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وهي تتفرع على ما ذكرناه من وجوب الترتيب. وصورة هذه المسألة أن الإنسان لو كان عنده عذر فلم يستطع أن يصلي الصلاة أو نسي صلاة أو نام عن صلاة فاستيقظ في وقت صلاة ثانية ولم يبق من وقت الصلاة الثانية إلا بمقدار فعل إحدى الصلاتين، هل يبتدئ بالفائتة أم يبتدئ بالمؤداة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يقول يلزمه أن يبدأ بالفائتة ولو خرج وقت الصلاة الحاضرة، وذلك لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن كل صلاة مؤقتة بحيث لا يطالب بفعل إحداها إلا بعد أداء التي قبلها. ولهذا الحديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدوه بضيق وقت المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بعدما غربت الشمس فتكلم معه وذكره بالصلاة، ثم نزل إلى بطحان ثم توضأ. وقد ورد في بعض الروايات ما يفهم منه أنه صلى ذلك بعد دخول وقت العشاء، لكن أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه أجيب عن هذا الاستدلال بما يقال من الاشتراك الواقع بين صلاة المغرب والعشاء، فبناء على الاشتراك لا يتأتى الاحتجاج بهذا الحديث على مسألتنا. القول الثاني يقول يبتدئ بالصلاة الحاضرة فيصليها ثم يقضي بعدها الصلاة الفائتة، وهذا القول مفرع على ما قلنا من عدم وجوب الترتيب. قالوا ولأنه قد تعارض معنا فرضان، فرض يمكن تدارك وقته وفرض لا يمكن تدارك وقته، فينبغي تقديم الفرض الفرض الذي له وقته ويمكن إدراك وقته، أعني الصلاة الحاضرة، فيبتدئ بالصلاة الحاضرة ويدرك وقتها ثم بعد ذلك يقضي الصلاة الفائتة. القول الثالث يقول يصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الفائتة ثم يعيد الحاضرة بعدها، فهذه هي محصل أقوال العلماء في هذه المسألة. والذي يظهر أن أقوى الأقوال هو القول بتقديم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة، لأنه مخاطب بالشرع أنه إذا تذكر أو استيقظ أنه مطالب بالفعل مباشرة، وليس في الحديث تفصيل لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلم يفرق بين الحالة التي يخشى فيها الفوات والحالة التي لا يخشى فيها الفوات. لذلك فإن أصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يبتدئ بالصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الحاضرة اعتبارا للترتيب. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. نبدأ بنفسنا إن شاء الله. يقول السائل: ما معنى الشروق؟ هل هو طلوع الشمس أم ظهورها قيد رمح؟ لأننا نشاهد في وقت الشروق الموجود في التقويم، فهل هذا يكفي للصلاة مع الوقت الذي في التقويم؟ جزاك الله خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرواية حديث ابن عباس رضي الله عنهما صرح فيها بشروق الشمس، ورواية وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صرح فيها بالارتفاع، فهو تفسير للشروق الذي ورد في حديث ابن عباس. لذلك قال العلماء: إن النهي يستمر بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمش، وهذا القول قد دلت عليه السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصلي صلاة العيد والشمس على قيد رمش، هذا هو المحفوظ من صلاته. ولذلك يسن للإنسان إذا أراد أن يتنفل بعد وقت النهي أن يبتدع تنفله بعد ارتفاع الشمس قيد رمش، والله تعالى.
جزاك الله خير. يقول السائل: بالنسبة للنهي بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، يقول: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرار الصحابي الذي صلى سنة الفجر بعد الصلاة، فقال الصلاة أربعة، قال لا المصلي ركعتي الصلاة، فأقره النبي على ذلك. فيقول أيضا: ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، فما القول في ذلك؟ وجزاك الله خير.
هذه المسألة، أما ما ذكرته من قضائه عليه الصلاة والسلام للصلاة بعد العصر، أعني سنة الظهر، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه، أعني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلاها في بيتها، فسألته عن ذلك فقال: هنا سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. هذا الحديث قد أجاب العلماء رحمهم الله عنه بأنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فقضاؤها كما ورد في حديث أم سلمة. ولذلك لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فدل على أنه خاص به. وهذا الحديث قد جود العلماء إسناده، وأجاب به الطحاوي رحمه الله عما ذكروه من قضائه عليه الصلاة والسلام بالسنن، لأن النافلة في حقه، أعني السنن الراتبة كما نص بعض العلماء، كانت مؤكدة في حقه أكثر من الأمة، فصرح بعض العلماء أنها واجبة عليه لحديث أم سلمة عند أحمد في مسنده، فإنها لما صلى عندها سألته عن ذلك وقالت: أفنقضيهما؟ قال: لا. قالوا: فهذا واضح في الدلالة على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك، والله تعالى أعلم.
في حديث آخر ذكر.
نعم، أما ركعتي الفجر فهذا الحديث الأصل فيه لما قال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، الثابت في الصحيح أنه قاله في الرجل لما شرع في ركعتي الفجر، أعني الرغيبة عند الإقامة، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، وهو خلاف ما ذكرناه من مسألة قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، والله تعالى. ثم هذا الحديث ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، مسألة قضاء ركعتي الفجر بعد الصبح، ورد النص باستثنائها بعينها في أكثر من ثلاثة أحاديث اختلف في إسنادها، وعلى القول بصحتها فإنها حجة على المنع من تحية المسجد، حجة لمن قال بالمنع أقوى ممن قال بالجواز. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ركعتي الفجر وحدها، فلو كانت تحية المسجد مستثنى لنص على استثنائها، ولو كانت النافلة التي لها سبب لنص على استثنائها. فكونه يقول لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر على القول بأن المراد به بعد الصبح، أي بعد أن تصلي الصبح، إلا ركعتي الفجر محمول على ما ذكرنا. وهناك وجه ثان يبطل به الاستدلال بهذا الحديث، قالوا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، أي بعد أذان الصبح، أي بعد أن يصبح الناس ويدخل وقت الفجر، لا صلاة نافلة إلا ركعتي الفجر التي هي ركعتي الرغيبة. ولذلك احتج بعض العلماء على المنع من التنفل بين أذان الصبح وإقامة الصبح بهذا الحديث، منع من التنفل فيه والاقتصار على ركعتي الفجر كما هو مذهب الطحاويه في مذهب الحنابلة، كما أشار إلى ذلك الإمام الموفق في المغني، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: ما قول العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وما هو القول الصحيح؟ هل نأخذ ظاهر الحديث أم في حديث تفصيل؟ وهل ورد الحديث بلفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت؟ جزاك الله خير.
هذا الحديث للعلماء فيه أقوال: القول الأول إذا أقيمت الصلاة والإنسان في النافلة يجب عليه أن يقطع الصلاة، وهذا القول هو مذهب الظاهرية وبعض أصحاب الحديث. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبقوله للرجل: يا هذا، كما في صحيح مسلم: يا هذا، بأي الصلاتين؟ بصلاتك معنا أم بصلاتك وحدك؟ لأي الصلاتين اقتديت؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة لا يشرع للإنسان أن يصلي إلا الصلاة الحاضرة المكتوبة. القول الثاني القول بالتفصيل، قالوا: منهم من قال إذا خاف فوات الركعة فإنه في هذه الحالة يقطعها، وأما إذا لم يخف فوات الركعة يتم النافلة ثم يدرك الإمام. ومنهم من قال إذا خاف فوات الركعة التي تدرك بها الصلاة، ومنهم من قال إذا خاف فوات التأمين. هذه أقوالهم بالتفصيل، وحجة الذين قالوا بالتفصيل استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: إن الله تعالى نهى عن إبطال العمل الصالح بعد الشروع فيه، فهذا إذا دخل في الصلاة يعتبر قد تلبس بالعبادة فلا يشرع له إبطالها لورود النهي في الكتاب عن ذلك. ونجمع بين النصين فنقول: إذا خاف فوات الصلاة فإنه في هذه الحالة يقطع، وأما إذا لم يخف فإننا نعمل النصين ونقول: يتم صلاته ثم يدرك الإمام، فما دام أنه مدرك للإمام في ركعته فلا حرج عليه. والذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا تقارب الوقت من الإقامة، إذا تقارب الوقت بمعنى كان الإنسان في آخر الصلاة، أنه يشرع له إتمامها كما هو معهود ومشاهد. الغالب أن الإنسان إذا ابتدأت الإقامة وهو في أثناء الصلاة وكان قد بقي عليه شيء منها يسير، الغالب أنه يتمكن، خاصة إذا أطال الإمام، إذا أطال المؤذن في إقامته أو كان معروفا بإطالة الإقامة، وهكذا إذا كان الإمام معروفا بتعاهد الصفوف، فإن إقامة الصلاة تحققها إنما يكون بتكبيرة الإحرام، لأنه هو الفراغ الكامل من الإقامة. وإذا قيل إن قوله إذا أقيمت الصلاة بمعنى ابتدأ في إقامتها فهو معنى مجازي، فإن إقامة الصلاة على الحقيقة إنما يكون بعد فراغه من إقامتها، إذ بها يعلم المؤذن أن الصلاة قد قامت. فإذا كان الوقت يسيرا وأمكن الإنسان أن يجمع بين العبادتين فهو أولى لما فيه من الجمع بين النصين. وأما إذا كان فيه تفويت للعبادة، تفويت لتكبيرة الإحرام أو للتأمين مع الإمام، فإنه يشرع له قطع الصلاة. والله تعالى
جزاك الله خير. يقول السائل: ذكرت بالنسبة لاختلاف النية بين المأموم والإمام في الصلاة الفائتة، إذا كانت صلاة متساوية كصلاة العشاء مثلا أو ظهر وعصر فيجمع فيدخل في الصلاة، أما إذا كانت مغرب وعصر فلا يدخل. ما يقول السائل: ما هو الفرق في ذلك؟ وكيف لو أنه فاتته ركعة ألا يقضيها؟
القول بكون الإنسان يصلي وراء الإمام مع اختلاف النية هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أنه يجوز للإنسان أن يصلي وراء الإمام مع اختلاف النية، لحديث معاذ الثابت في الصحيح عنه أنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه بقباء فيصلي بهم العشاء هو متنفل وهم مفترضون. فدل هذا الحديث الصحيح على التخصيص من عموم حديث أنس في الصحيحين، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيستثنى ما ورد النص باعتباره، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا ثبت أنه لا حرج على المصلي أن يصلي وراء الإمام مع اختلاف النية، فمحل ذلك إذا اتحدت صورة الصلاتين، لأن حديث أنس يمنع من الاختلاف على الأئمة كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه. فجاء حديث معاذ فاستثنى صلاة وراء صلاة مشابهة، فنقصر النص على دلالته ونبقي حالة اختلاف صورة الصلاتين على المنع الوارد في قوله لا تختلفوا عليه، وهذا هو مسلك الجمع بين النصوص. ولذلك اشترط العلماء القائلون بجواز الصلاة مع اختلاف النية وهم الشافعية والحنابلة، اشترطوا اتحاد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر، وكذلك أيضا يصلي الإنسان، وكذلك أيضا إذا صلى الإمام ثنائية وكنت مطالبا بصلاة الرباعية كالحال في المقيم إذا صلى وراء المسافر. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين فإنه مظنة الزيادة في الأركان واختلاف حال الصلاة، ولم يدل دليل على مشروعية ذلك، فبقيت على الأصل الذي نهى عن الاختلاف عن الأئمة، لأن الإنسان يستبيح لو صلى مثلا العشاء ولو صلى العصر وراء من يصلي المغرب، فإنه سيستبيح الجلوس بعد الركعة الثالثة، والعصر لا يستباح فيها الجلوس بعد الثالثة، وإنما يطالب المكلف بالقيام. فهذا هو الوجه الذي يجمع فيه بين حديث أنس وحديث معاذ المشتمل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على الصلاة مع اختلاف النية. والله تعالى
جزاك الله خير. يقول السائل: شخص عليه كفارة في رمضان الماضي نظرا لأنه جامع امرأته في نهار رمضان، ولكنه أخر هذه الكفارة إلى رمضان الحالي، فهل عليه شيء دون مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
لا حرج على المكلف إذا أخر الكفارة عن الصورة المذكورة في السؤال، لكن ينبغي على الإنسان إذا طولب بالكفارة أن يبادر تحقيقا لمقصود الشرع ومطلوبه. والله تعالى.
جزاك الله خير. امرأة حامل وقبل الوضع بثلاثة أشهر ينزل منها ماء الولادة وهو مستمر حتى الولادة، فما حكم صيامها وصلاتها؟ جزاك الله خير.
أصح الأقوال في هذه المسألة أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك فإنه يعتبر الدم الذي يجري معها لهذه المدة المذكورة في السؤال يعتبر دم استحاضة، بمعنى أنها تصوم وتصلي، شأنها في ذلك شأن المرأة المستحاضة. وأما وهناك مسألة مستثناة من هذا القول استثناها بعض العلماء، وهي إذا نزل معها الدم قبل أن تضع بيومين أو ثلاثة، قالوا إذا نزل الدم قبل النفاس بيومين أو ثلاثة فإنه يعتبر دم نفاس، للقاعدة التي تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه فهو في حكم دم النفاس، ولا دليل يدل على ذلك. ولو قال قائل بكونه يجري عليه ما يجري على ما هو قبل ذلك لكان قوله وجيها لانتفاء النص، لأن إسقاط الصلاة وعبادة الصوم يحتاج إلى دليل قوي، والقاعدة لا تقوى على الاستثناء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. سائلا يذكر بعض أحوال من يقومون بصلاة الوتر بالدعاء بإطالة الدعاء لمدة ربع ساعة تقريبا، ويصفون أحوال القبض في الدعاء، فهل يعتبر هذا تعدي في الدعاء وما هو الصحيح في ذلك؟
السنة لمن أراد أن يدعو في قنوت الوتر أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكم في أدعية المصطفى من غناء وكفاية، وكم فيها من عبارات وجوامع كلم بديعة تدل على المأتوفي بالمقصود وتنتهي إليه دون تكلف وتقعر وتشدق في الدعاء. فالمقصود أنه ينبغي للإمام إذا أراد أن يقنت بالمصلين أن يترسم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد الكلمات اليسيرة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها مهادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لو نظرت رحمك الله في هذه الكلمات المباركات من جوامع كلمه لوجدت أنها جمعت خيري الدنيا والآخرة، وهي لم تتجاوز سطرا واحدا. فلذلك ينبغي للأئمة أن يترسموا هدي المصطفى، ومن دعا بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أجر من وجهين، الوجه الأول أجر اللفظ، والوجه الثاني أجر المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما على الإمام إلا أن يرجع إلى كتاب الدعوات في صحيح البخاري ومسلم لكي يجد ما تقر به عينه من الدعاء المبارك وجوامع كلمه بدل المبالغة وتكرار الألفاظ. وإذا اشتمل الأمر على المبالغة في صفة القبور وأهوالها وحصلت من ذلك المشقة للمصلين، فإنه لا ينبغي للإمام فعل ذلك لما فيه من الضرر والإجحاف للمصلين. وينبغي للإمام أن يتذكر أن وراءه الضعيف، وأن وراءه السقيم، وأن وراءه الشيخ الهرم وذو الحاجة، فينبغي أن يرفق بهم، خاصة فإذا كان دعاؤه من جوامع الكلم دعاء مختصرا يجمع خيري الدنيا والآخرة، من قوله عليه الصلاة والسلام كان ذلك أدعى لخشوع المصلين وراءه، وأدعى لتفكرهم في الدعاء وتدبره فالمقصود أنه ينبغي الحرص على السنة، ولا حرج على الإنسان أن يدعو، ولكن المقصود أن الأئمة ينبغي عليهم إحياء السنن، لأن في ذلك خيرا عظيما للناس، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: إمام يصلي التراويح بالناس وقام للركعة الثالثة ناسيا فسبح المأمومون، ولكن الإمام أكمل هذه الركعة الثالثة وسجد بالسهو بعد السلام، فهل فعله صحيح أم لا؟ وما الواجب الذي كان ينبغي أن يفعله؟ جزاك الله خير.
إذا قام الإمام في التراويح بدل أن يتشهد التشهد الأوسط قام إلى الركعة الثالثة، أن يتشهد التشهد الأخير قام إلى الركعة الثالثة، فإنه يخير بين أمرين: أحدهما أن يضيف ركعة إلى الركعة الثالثة فتصبح صلاته أربع ركعات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان يصلي الأربع دون أن يجلس للتشهد الذي يفصل فيه بين الركعتين. وأما الصورة الثانية أن يرجع مباشرة لكونها في حكم الزيادة كالحالة الفرضي إذا قام للخامسة، ويحتمل ما فعله من كونه يبقى عليها ثم يسجد للزيادة إعمالا لفعله عليه الصلاة والسلام حينما قام للركعة الثالثة فأسقط التشهد الأوسط، والذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا لم يكن عازما على ضمن الركعة الرابعة أنه يرجع مباشرة ويسجد بعد السلام سجود الزيادة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: لدي رجل كبير في السن وقد أمره الطبيب بالإفطار، فما مدى إطعام المسكين وما هو مقدار ذلك؟ جزاك الله خير.
إذا كان الشيخ كبيرا هرما لا يستطيع الصوم أو يجد الطاقة في صيامه فإنه يشرع له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة يطوقونه، وفي قراءة يطيقونه، أن يجدون الطاقة والمشقة في صيامه، المعني بذلك الشيخ الهرم، فلذلك يشرع له أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعمه بنصف صاع من تمر ونحوه من غالب قوت البلد، وإن شاء أن يضيف إلى ذلك النصف فيكمله صاعا كاملا فهو أفضل، لقوله تعالى بعد أن ذكر كفارة إطعام المسكين: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ولذلك استحب بعض السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن يزيد في إطعامه، لقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: رجل أفطر من رمضان ولم يستطع القضاء ودخل عليه شهر رمضان آخر، فماذا عليه؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان: القول الأول من فاته شيء من رمضان لا يخلو الإنسان أولا في هذه المسألة من حالتين: الحالة الأولى أن يوجد عنده عذر يمنعه من الصيام قبل رمضان الثاني، ومن أمثلة ذلك المرأة الحائض يكون عليها صيام عشرة أيام حتى إذا بقي من شعبان مدة صيامها يأتيها الحيض أو يأتيها النفاس فلا تستطيع الصوم، فحكمه في هذه الحالة يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، ولا كفارة عليه بالإجماع. الحالة الثانية أن يأتي الأمد الذي هو على قدر صيامه قبل شعبان ولا يكون عنده عذر فيؤخر على سبيل التفريط والتقاعس، مثل أن يكون عليه أربعة أيام فيبقى من شعبان قدرها إضافة إلى يوم الشك فلا يصوم ويتقاعد دون وجود العذر. فالحكم في هذه الحالة للعلماء قولان: القول الأول أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مدة مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربع الصاع لكل يدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يطعمه عن كل يوم من هذه الأيام التي يجب عليه قضاؤها. وهذا القول مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه إذا أخر قضاء رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني دون وجود عذر فإنه يقضي، ويلزمه مع القضاء أن يكفر بالإطعام. واختاره طائفة من الفقهاء رحمهم الله. القول الثاني لا يلزمه إلا القضاء، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، إذ أوجب الله عز وجل على من أفطر أن يقضي صيامه دون أن دون ذكر شيء آخر. وأما قول ابن عباس فحمل على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. والذي يظهر والعلم عند الله أن الإنسان يحتاط، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتأول آية الإطعام كان يقيس من لم يكن عنده عذر على آية الإطعام في الشيخ الكبير والهرم والمرأة الحامل والمرضع، وكان يقول ببقاء الآية محكمة ولا يقول بنسخها. فالإنسان يحتاط، والقول بإسقاط الكفارة من القوة بمكان للقاعدة التي تقول: الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فالأصل أنه بريء، أن ذمته بريئة من المطالبة بالكفارة حتى يدل الدليل على أنه مطالب بها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول أيضا: إذا كان عليه إطعام أكثر من مسكين من كل يوم أفطر، هل يجوز أن يعطيه مسكين واحد في كل يوم؟ وإذا كان عليه إطعام 7 مساكين عن 7 أيام، هل يجوز أن يطعمهم في نفس اليوم؟
إذا كان الإنسان عليه أيام عديدة من صيام رمضان ووجب عليه الإطعام بدل الصيام، فإنه يعطي عن كل يوم مسكينا، ولا يصح منه أن يعطي عن 7 أيام لمسكين واحد أو عن أكثر من يوم لمسكين واحد، مثل أن يعطي عن 3 أيام لمسكين واحد في يوم واحد. أما لو أعطاه في أيام مترتبة جاز ذلك. فإذا أراد جمعها لمسكين واحد فإنه لا يجوز له ذلك. أما لو أعطاها لمسكين واحد كل يوم بحسبه فلا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى: ففدية طعام مسكين، فنص على إطعام المسكين بالفدية. فلو جمعها وأعطاها المسكين كان معطيا لمسكين واحد. ولذلك كما نص العلماء: إذا أعطى عن 7 أيام لمسكين واحد في يوم واحد أجزأه ذلك عن يوم واحد، ولا يلتفت إلى قدر الكفارة المتعلق بالسبع. فالمقصود أنه ينبغي أن يعطي كل مسكين عن كل يوم طعاما لنص الكتاب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: أنا لي صديقا في مصر وهو أخ في الله، يعاني شدة وفاقة، وأريد أن أخصه بزكاة مالي، وأخشى إن علم أنها زكاة ألا يقبلها لعفته، فهل يجوز أن أدفعها له وألا أخبره أنها من الزكاة؟
الزكاة حق واجب في المال، ولذلك لا منة للإنسان إذا أعطى الزكاة إلى الغير. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله كان يكره إذا أعطى المسكين حق الله الواجب في المال، يكره أن يرفع يده على المسكين، لأن الله تعالى سمى الزكاة حقا، فقال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ابتلى من مثل المصدق في إعطائه الصدقة للمسكين المستحق، لأن الله تعالى أوجبها وأعطاها وقسمها من فوق سبع سماوات، ولم يكن قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. لذلك فإن الإنسان إذا أعطى يعطيها على أنها حق لله عز وجل، فإذا أعطيته وكانت نيتك على أنها حق لله عز وجل ولم يكن ذلك على سبيل المنة عليه أو اعتقاد الفضل عليه، فإنه لا حرج عليك في ذلك، والله بشرط أن يكون مستحقا، وأن يكون إعطاؤك إياه بقدر الحاجة بقدر ما يسد حاجته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين القاعدتين؟ المثبت يقدم على المنفي والحاضر يقدم على المبيح.
أما قاعدة المثبت يقدم على النافي، فالمراد بها أن من أثبت فعل الشيء كأن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء، ويأتي صحابي آخر ينفي فعله لذلك الشيء، فإن من أثبت قد حفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به، ومن نفى لم يطلع على ذلك فيعتبر حجة عليه. ومن أمثلة ذلك إنكار ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة الضحى وتبديعه لمن يصليها، فإن أبا هريرة أثبتها في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، وابن عمر نفاها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إن ابن عمر لا يخالف في مشروعية صلاة الضحى، وإنما كان ينكر على الناس صلاتهم إياها في المسجد، يعني كونهم يقصدون المسجد، ولذلك كان يحسبهم بالحصبة الموجودة في المسجد، لأنه كان يرى أن صلاتها في المسجد وقصد المساجد لأدائها فيها يعتبر أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدعهم من هذا الوجه. فالمقصود أن نفي ابن عمر على حسب علمه، وإثبات عائشة رضي الله عنه وإثبات أبي هريرة رضي الله عنه كان على حسب علمه. فيقال المثبت يعني أبو هريرة مقدم على النافي، وهكذا ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، أعني حديث حذيفة عند مسلم في صحيحه من أنه بال قائما، وعائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. فدل هذا على أن المثبت فيقدم المثبت وهو حذيفة على النافي وهي عائشة رضي الله عنها. وأما القاعدة الثانية التي تقول إن الحاضر يقدم على المبيح، هذه قاعدة ثانية إذا تعارض ما يدل على الحل وما يدل على الحرمة، فإن الإنسان يقدم التحريم على الحل لما فيه من التحوط والسلامة. ولذا وهذه القاعدة أعني قولهم الحاضر يقدم على المبيح الأصل فيها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه أنه قال: فإن أكل يعني الكلب إذا أرسلته للصيد، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم، وإنما قال إني أخاف، فقدم الحظر على الإباحة، لأن الصيد مباح أكله، وكونه قد يحتمل أنه صاد لنفسه يدل على تحريمه، لأنه خلاف الشرط الذي قيد به الجواز في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحظر على الإباحة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قد خرج هذا الحديث تخريجا لطيفا من وجه آخر، فقال إن الأصل في الذبيحة إذا صيدت أنها ميتة، إذا صيدت ولم تذكى أنها ميتة. فلما شك في التذكية تأثير الذكاء، فلما شك في تأثير الذكاء وجب الرجوع إلى الأصل من كونها ميتة فيخرجها على أصل ثان. لكنه متفق مع ما ذكرناه من وجه، إذ أن اعتبار هذا الأصل مبني على تقديم الحظر على الإباحة. ومن أمثلة هذه المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة، لو أن شخصا رمى شاة، لو أن شاة مثلا سقطت من فوق جبل فتردت وكانت فيها حركة قبل أن تسقط على الأرض، فرماها إنسان بسلاحه فقتلها قبل أن تصل إلى الأرض، وكان أثناء الرمي بها حركة، فإنه يحتمل أمرين: يحتمل أنها ماتت بفعل ذلك السلاح الذي أطلقه، ويحتمل أنها ماتت بفعل التردي. فكونها ماتت بفعل التردي يقتضي تحريمها، وكونها ماتت بفعل الذكاء التي أرسل بها ذلك بفعل السلاح يوجب حلها، فتعارضت الإباحة والتحريم، فيقدم جانب التحريم على الإباحة.